أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الاستحاضة المتوسطة ناقضة للوضوء. المصنف ذكر موثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: المستحاضة إذا ثقب الدم القرص فاغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم القرص فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. ذكر هذه الرواية ولم يكتفي بالاستدلال على ناقضية الاستحاضة المتوسطة، وهذا مطلبه، هو مطلب أن الاستحاضة المتوسطة ناقضة. هو المصنف استغل هذا المورد حتى شي يقول، حتى يذكر أمر آخر، وهو شنو الأمر الآخر؟ الأمر الآخر زين، الاستحاضة الكثيرة ناقضة لو مو ناقضة؟ هذا سؤال جديد المفروض يعقد له مطلب خاص. المصنف استغل، يعني شو نقول، ضرب عصفورين بحجر واحد. هو جاب رواية واحدة، هم ينتفع بها، هم يستفاد منها شنو؟ هم يستفاد منها على ناقضية الاستحاضة المتوسطة للوضوء، وأيضا يستفاد منها على عدم ناقضية الكثيرة الاستحاضة الكثيرة لمن؟ للوضوء. هذا احنا استغربنا من المصنف بالأمس. المصنف ايش قال؟ من كمل الرواية الصورنا راح شي يقول، الصورنا راح شي يقول، يقول وهي تدل على ناقضية المستحاضة المتوسطة. توقعني ايش راح يقول، لكن استغربنا من عنده لما شنو يستدل على مطلب آخر، وكان المطلب الأول ضمناه، المطلب الأول مضمون وهو شنو؟ مستحاضة المتوسطة وناقضة، وكأنه هذا انضمن، حتى ما ذكره ايش قال. قال وهي تدل على أن المستحاضة شنو؟ كبيرة. كبيرة شنو ربطها بموضوعنا؟ يقول ايه ماكو مشكلة احنا، لكن المطلب هو ضمناه كما قلت لكم. لا، بعد تدل زيادة على هذا، على نفي ناقضية الاستحاضة الكثيرة للوضوء. ماشي يا سحنا، جيد، جزاك الله خير، مطلب جديد، خلنا نمشي. بس شلون تدل على النفي؟ ما تدل على النفي. الرواية تقول هكذا: إذا ثقب الدم الكرسو في اللي هي الاستحاضة الكثيرة اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلة. إيش قالت؟ ما قالت ما تتوضأ أو تتوضأ، سكتت عن هذا الأمر. وسكوتها لا يدل على أن الوضوء انتقض أو لا ينتقض. هو لو قال يجب، لو قال الإمام اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلة وتوضأت لعلمنا أن الوضوء انتقض، ولو قال ولا تحتاج إلى وضوء أو كذا وضوءها صحيح لعلمنا. هو سكت، بيّن حكم الغسلات وسكت عن حكم الوضوء. فنسأل المصنف: من أين استفدت أن الاستحاضة الكبيرة لا ينتقض وضوءها؟ المصنف يقول هكذا: وهي تدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها، مراد بطهارتها يعني الوضوء، بل عليها الغسل ثلاث مرات. طهارتها وضوئية يعني من جهة الوضوء ما تنتقض. نعم عليها أمر آخر مرتبط بالغسل ثلاث مرات اللي خنسميه حدث أكبر، لكن مسألة الطهارة اللي مراد هنا الوضوء ما تنتقض. فيبقى السؤال المهم: كيف يستفاد هذا؟ كيف تدل الرواية على عدم الانتقاض؟ هذا مطلب كما ذكرت لكم، هو فيه نكتة، فيه كلام بين السطور لم يذكر المصنف، فيه قاعدة مطوية. هذه القاعدة يعبر عنها في كلماتهم بأن التفصيل قاطع للشركة، قاعدة مهمة، ومع الأسف لا تلقاها بأصول، لا تلقاها بفقه، لا تلقاها بالعلوم المتعارفة، ما حد يذكره، لكن من تروح البحث الخارج كل ساعة يستخدموها. تفصيل قاطع للشركة، وكأن المسألة واضحة عندك، لا أخذتها بسطوح، لا أخذتها بمقدمات. التفصيل قاطع للشركة، هذه القاعدة التي يستدل بها هنا. بيان هذه القاعدة: لو كان في رواية أو آية لو ورد فيها موضوعان، تكلم الإمام مثلا، إذا رحت على الرواية، تكلم الإمام عن موضوعين مستقلين، فواضح اللي يحكي على موضوعين مرة يشملهم بحكم واحد. كان يقول أكرم زيدا وعمرا، فزيد وعمر يشملهم يا حكم، حكم الإكرام، هاي واضح، هاي مو يمنه. وتارة يعطي لكل موضوع حكمه الخاص، فيقول أما زيد فأعطه الكتاب، وأما عمرو فأعطه المال، الفلوس اعطيها لفلان، والكتاب اعطيه لفلان اللي هم زيد وعمر، كتاب اعطيه فرضا لزيد، اما المال فاعطيه لعمر. كم موضوع عندنا؟ زيد وعمر. كم حكم؟ حكمين. يقولون هم الاعلام، يقولون هنا نطبق قاعده التفصيل قاطع للشركه. بمعنى شنو؟ بمعنى انه بما ان المتكلم ذكر لكل موضوع حكما خاصا نستفيد ولو عقلائيا، هي ظاهر قاعدة عقلائية، لهذا ما يذكرونها في أصول الفقه وغيرها، قاعدة عقلائية، نستفيد عقلائيا أن هذا الحكم لا يثبت لغير هذا الموضوع. من اللي تعطيه كتاب؟ زيد. بعد الكتاب ما يصير لعمر. من اللي تعطيه الفلوس؟ عمر. فبعد الفلوس ما يصير تعطيها لزيد. فقالوا إذا كان هناك موضوعين ولكل موضوع حكم، فلا يتبادل الموضوعان، لا يتبادل الموضوعان وين؟ في الحكم. يتبادل يعني شنو؟ يعني كل واحد يبدل حكمه بحكم أخوه، حكم صاحبه، يقول له أنا الكتاب اعطيني اياه وانت اخذ. لا، بما أن المتكلم العرفي ذكر لكل موضوع حكم خاصين، فمقتضى القاعدة العرفية أن كل حكم يثبت لموضوعه ولا يتبادلان. واضح شو معناه يتبادلان؟ ولا يشتركان. لا يتبادلان يعني ما يصير تعطي كتاب زيد تعطي العمر، او مال وعمر تعطيه لزيد، لا يتبادلان. وما يصير يشتركان، فما يصير هم اثنيناتهم تنطيهن لزيد او اثنيناتهم تنطيهن لمن؟ لعمر. التفصيل في المواضيع وفي الاحكام يقطع الشركة، ما يخلي شراكة بعد بيناتهم. ما لك حق تقول أشرك عمر بالكتاب، هو عمر أنا أنطيه الفلوس بس هم راح أنطيه الكتاب، ما يصير. هاي أشرك مرة، لا مو أعطيه كتاب وفلوس، لا على الأقل زين مو شرط أعطيه كتاب وفلوس، دخلنا أعطيه الكتاب بس، ولا هو استحقاق المال بس أنا راح أعطيه الكتاب، هم ما يصير. التفصيل يقطع شنو؟ الشركة. هاي قاعدة لطيفة ولها موارد، أعطيكم مثال قرآني. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني قضاء، القضاء على من؟ على المريض مثلا وعلى المسافر. إنه مش قالت الآية وعلى الذين يطيقونه، فسرت بمعنى الذين يعجزون عن الصوم، ولست الآن بصدد هذا التفسير شو صحيح لو لا، بس إحنا نشعر التفسير المشهور. وعلى الذين يطيقون الصوم يعني بمعنى يعجزون عن الصوم، مو مسافر هذا، هذا مو مسافر، هذا موضوع جديد صار لك، هذا موضوع جديد، ما يتكلم الآن عن المسافر ولا عن المريض، يتكلم عن شخص لا يطيق الصوم، الشيخ الكبير. الشيخ الكبير ما يقدر يصوم، هو ما يسمى مريض، أنا مو مريض هسه يقوله، أنا ما أسمى مريض بس أنا الصوم ما أقدر له، لا أطيقه أبدا. بينما إحنا عندنا موضوع، شو اسمه موضوع الأول سمينا المريض أو المسافر، أي مثال يجيب بالكم؟ نأخذ المسافر حتى ما يسوي مشاكل. مسافر ورجل هم كبير، ما هو حكم كل واحد منهما؟ أما المسافر الآية قالت عدة من أيام أخرى، موضوع حكم. أما الهم الكبير الرجل الشيخ الكبير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، له فدية يدفع الفدية، حكم لو مو حكم جديد، حكم جديد غير حكم من هو؟ غير حكم المسافر. المسافر حكمه يقضي عدة، بينما هذا المسافر الفدية يدفع. يجيك فرع فقهي مهم، فرع الفقه المهم، هذا الرجل الكبير الشيخ الكبير قال أنا سوف أتحامل وأصوم، أريد الفدية ما أدفع، واضح؟ أريد الفدية ما أدفع. طبعاً مو فرضنا بالأداء، ما نتكلم عن الأداء، بس الأداء راح، رمضان راح بالقضاء، هذا ورا ما راح رمضان بشوال إجاك، قال لك أنا ما أصوم ذاك رمضان، تعرف ما أقدر أصوم، رجل كبير، يقول له فدية، يقول لك أخو أصوم، يقول له أنت مو تقول ما أقدر، يقول له أتحامل وأضغط على نفسي وما أدفع الفدية. تقدر تقول له حكمك الصوم بطريقة أو بأخرى؟ الجواب لا. التفصيل شنو؟ قاطع للشرك، ما تحق أنت حكمك الفدية وليس حكمك القضاء. يجيك المسافر، المسافر يقول ذاك رمضان ما صمت كنت مسافر، قل له إيه اقضي، يقول سير ادفع فدية، سير ادفع فدية، يصير بها مجال الفدية تنطينا حكم هذا الشيخ، اعطي حكم الشيخ إلي وخل أنا أدفع فدية وما صم، يصير؟ قل له ما يصير. هذا معنى التفصيل قاطع للشرك، الحكم الثابت لك لا يثبت لغيرك، والحكم الثابت لغيرك لا يثبت لك، ولا تشتركان في الحكم ولا تتبادلان وين؟ في الحكم. واضحة، قاعدة مهمة قلت لكم راح تشوف استعمالاتها الكثيرة عند الأعلام، حتى المصنف راح يستعملها ولها أمثلة كثيرة، لعله هذا مثال أشوفه كافي، بعد احتاج أمثلة، أكو أمثلة قرآنية كثيرة وروايات كثيرة بهذا المطلب، لكن خلنا نختار مثال من نفس الرواية اللي بين أيدينا. الرواية التي بين أيدينا ماذا قالت؟ المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اللي هي الكثيرة، شنو حكم الكثيرة؟ اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، هذا حكمها وهذا موضوعها، موضوعها الكثيرة، والحكم هو الاغتسال لكل خلينا نقول ثلاث صلوات، يعني الاغتسال ثلاث مرات مو صحيح؟ نختصر حكم الكثيرة أول شيء، ما هو الموضوع الأول؟ الكثيرة، ما هو حكمها؟ الاغتسال ثلاث مرات. الموضوع الثاني، وإن لم يجد الدم الكرسف اللي هي المتوسطة، هذا الموضوع، ما هو حكم الموضوع الثاني؟ عليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء. شوف الوضوء وين ذكر؟ الوضوء ذكر في حكم الموضوع الثاني، مما يؤكد أنه ليس من أحكام الموضوع الأول. هذا المصنف شي يقول؟ يقول وهي تدل على المستحاضة الكبيرة لا تنتقد طهارتها. يقول لم يعرفك، يقول أن التفصيل قاطع للشركة، بما أن المتكلم الإمام عليه السلام فصل وأعطى حكما خاصا للموضوع الثاني، علمنا أن هذا الموضوع لا، هذا الحكم العفو لا يأتي المن للموضوع الأول، لأن التفصيل قاطع للشركة. هذا هو الوجه الاستدلال، وهي تدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها يعني وضوءها، بل عليه الغسل ثلاث مرات. زين ماشي، تقول لي هذا مال التفصيل قاطع الشركة، ما أقتنع بها، لا هي قاعدة أصولية ولا هي، هي أقرب ما تكون القاعدة العقلائية من ذو الحجة. لا، جيب لنا دليل آخر. نقول لا، في دليل آخر على شنو؟ طبعا دليل آخر لا تنسون، دليل آخر المستحاضة الكثيرة تنقض طهارتها، تنتقض طهارتها أم لا؟ الفرع الفقهي كالآتي: امرأة متوضئة بعد ذلك خرج الدم استحاضة كثيرة، يجب عليها الاغتسال ثلاث مرات، واضح مو هذا السؤال، سؤالنا هم تتوضأ وهي الأغسال لو لا، واضح السؤال؟ وضوءها انتقض أم لم ينتقض، هذا هو السؤال. الجواب يقول المصنف: إذا أنت تستقبل بهذه القاعدة مالتي وهي التفصيل قاطع للشركة، هو الجواب واضح، لأن الإمام عليه السلام لم يعطيها حكم الوضوء، أعطى حكم الوضوء لغيرها للموضوع الآخر، والتفصيل يقطع الشركة، فما يؤكد أن الحكم ليس حكمها الوضوء، فإذا ليس حكمها الوضوء بعد واضح معناها ذلك أن استحاضتها لم تنقض الوضوء. انت راح تجادل تقول له لا ما اقتنع، جيب لي في الدليل الاخر نعرفه، هذا الدليل ما نعرفه، شنو هذا التحاق تفصيل قضاء الشركة ما نعرفه، ايش قاعدة لا اصول لا. يقول ان ابيت راح نضطر نرجع علما للاصل العملي. طبعا احنا نرجع اول شيء للرواية، اذا ما لقينا رواية واضحة توضح ان الاستحاضة الكثيرة تنقض وما تنقض، نضطر نرجع علما للاصل العملي. ما هو مقتضى الاصل العملي هنا؟ انسان يعني امرأة متوضئة وبعد ذلك شكت أن وضوءها انتقض بهذا السبب اللي هو الكثيرة أم لم ينتقض، ما هو الأصل؟ استصحاب الطهارة الثابتة اليقين المتيقن، هي متيقن أنها متوضعة ومتطهرة يعني من الحدث الأصغر، وتشك الآن أنها محدثة بالأصغر أم لا، فنستصحب طهارتها منين؟ من الحدث الأصغر. فمقتضى الأصل العملي شنو؟ أنها لا يجب عليها وضوء بهذا المعنى استصحابا، لكن هذا ايضا به مشكله يمكن المجادله به. شنو المجادله؟ وين تجي؟ لا نجادل من يان جهه، من جهه نقول هذا استصحاب جاري وين؟ في الشبهات الحكميه، افترض انا ما لا اقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه، فنحتاج دليل اخر. لهذا يقول المصنف: وهي تدل على ان المستحاضه الكبيره لا تنتقض طهارتها بل عليه الغسل ثلاث مرات، وبقطع النظر عن ذلك يكفيها استصحاب بقاء الطهارة الثابت وين؟ ثابت قبل استحاضتها، بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. ماكو يعني باعتبار الرجوع للأصل العملي فرض الكلام إنه ماكو دليل، بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاض الطهارة بما بالاستحاضة الكثيرة لفرض عدم وجوده. أجل هو يعني استصحاب بقاء الطهارة، أجل هو هذا الاستصحاب يتم مش وقت بناء على جريان الاستصحاب وين؟ في الشبهات الحكمية. خامسا: وأما الانتقاض بالمني من النواقض المني. نعم، من عنده سؤال؟ نعم فوق. إذا ماكو شبهات موضوعية، إذا ماكو شبهة، إذا لا تقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالاستصحاب غير جاري هنا. حاب ما يجري شنو الجاري بعد؟ هذا يصير شك وين؟ شك في التكليف أو شك في المكلف به. بعد احنا قلت لك مع غض النظر عن الاستصحاب نجري باقي الأصول الأخرى المحتملة، فهذا شك في التكليف، هي تشك أنها مكلفة بالوضوء أو لا، ماشي؟ إذا منها إذا بعضكم يقول لا هذا مو شك في التكليف، شك في المكلف به، لأن هي عليها الصلاة، يجب عليها الصلاة، فإذا وجبت الصلاة عليها تشك أن صلاتها حينئذ يعني بدون وضوء بغسل فقط مجزئة أو غير مجزئة، تسقط الواجب أو لا تسقطه، هذا شك راح يصير في المكلف به، ومقتضى الشك في المكلف به هو شنو؟ هو الاشتغال والاحتياط حسب المبنائية والذوق في جريان الأصل العملي. نعم. يعني هي أولوين من جبتها؟ جبتها من كثيرة وقليلة، شدة دم قلة دم وكثرة دم، مو هاي مجازفة، هاي أولوية مو أولوية قطعية حتى واحد يعني مجرد إنه دم كثير دم قليل هذا يكفي إنه كل الأحكام الثابتة هناك تثبت وزيادة، واضح؟ إحنا أنت من جبت أولوية؟ أولوية لين سمعت كثيرة وقليلة، كثيرة متوسطة، كثيرة مبين أكثر، هاي استفادة منين؟ استفادة من شو شيء اسمه ارتكازي عندك، كثرة وقلة، استفادة من كثرة الدم وقلة الدم، لكن الأحكام الشرعية ما تتبع هذا، الأحكام الشرعية ما تتبع هذا الأمور، ربما المولى له للمولى أن يثبت لكثيرة الدم أن حكمها مثلا ليس عليها وضوء وليس عليها طهارة، يحتمل لو ما يحتمل في خصوصية، كما ثبت هذا الأمر المن ثبت للمسلوس مثلا المبطون قطرة بول واحدة من غير المسلوس من غير كثير الجسم قطرة بول تنقطع، هذا لا، هذا حتى إذا كذا في الأثناء مجرد يتحفظ يخرج منه بول ما ينقطع، والله عم مقتضى الأولوية المفروض نقول بالعكس هو هذا عاقبة أكثر، لا هيك أولويات مشكلة، يعني ما ثابت إن أولوية قطعية تثبت حكم شرعي، مو هاي دلالة الفحوى اللي موجودة في يسمونها الفحوى اللي هي دلالة الأولوية، يعني قابل لمناقشة، مشكل شوي الاستدلال هنا. زين المني ينقض او لا ينقض؟ يقول المصنف صحيحة الزرارة السابقة تكفي، اللي هي من وش قالت الزرارة؟ نعم، من الغائط والبول او مني، هاي او مني او ريح، فذكرت المني صراحة، فذكرنا ان المراد هو خروج المني ليس المني، فقوله بالمني يعني بحذف المضاف بخروج المني، وإلا بالمني بنبي ما هو مني ما ينقض، مو خبث هذا. مني لولا هذا بحث في بحث الجنابة إن شاء الله، بحث بإذن الله في بحث الجنابة هناك نسأل هذا السؤال، هل للمرأة مني أو لا؟ المصنف طبعا ما مجاوب على هذا السؤال، أنا أجلك هناك المصنف ما ذكر بحث المني من الرجل فقط أو من المرأة، هو بحث فقهي موجود بحيث أنه هل للمرأة مني أو لا. نعم، هذه أخذ بها سؤال، ذكرت في باللمعة وغيرها، ذكرت أنه إحنا مرة نحاسب التسميات ومرة نحاسب الجسم الحكم الشرعي، تسميات وتسميات حتى بالطيب غيره ما يسمونه مني، لكن من يقول انه الشرع يحاسب على هاي التسميات؟ الشرع يحاسب على مواضيع هو يسميها ويعطيها احكام، لعله ان شاء الله اجل هذا البحث الى بحث الحيض او بحث الجنابة هناك اذا تعرض للمصنف قريب الان ان شاء الله اوضح لكم، ما يندفع بها هواي شبه انه احنا نعامل الفاظ الشارع بالالفاظ العرفية وبعدين نشكل على الشارع، هاي مشكلة، هي الفاظ هو اول شيء نسمعها احنا باللغه العرفيه بالفهم العرفي، ما نسمع هو شيء يريد باصطلاحاته، وبعدين من سمعناها باللغه العرفيه نشكل عليه بالاشكالات العرفيه، واضح هذا التجني عليه هسه الظهر، انا عاوز اتوضح عقدت مو هي. خليه ان شاء الله في وقته الاخر ان شاء الله، اذا ذكرت ان شاء الله في بحث اجتماع الحيض والحمل نذكر هذا البحث، ونذكر ايضا في بحث المني، لان المشكله موجوده حتى في الحيض والحمل، الاطباء يقول مستحيل حيض وحمل يجتمع، الشرع يجوز اجتماع الحيض والحمل، الشبهة منين نشأت؟ الخلاف الآن بين الطبيب والفقيه في هذه المسألة نشأت، أنا حسب ما أعتقد وأنا كش ما أفتهم أعتقد أن المسألة نشأت من الاختلاف في الاصطلاح فقط، اختلاف في الاصطلاح، ومن الواضح أنه لا مشاحة في الاصطلاح. نعم، هذا تعريف شرعي له تعريف، هم في يوم واحد من الفقهاء عرف لك بأن الحيض تكسر ما أدري شنو، شوف الشيخ قاعد يحكي باللغة العرفية باللغة الطبية، لهذا هو نشأ عند الإشكال. لكن هم في اليوم سمعت لك فقيه من الفقهاء يعرف لك الحيض بأنه تكسر بويضات وما أدري شنو السوالف هاي. لهذا ما أنت من عاملة الحيض بالمعاملة الطبية أشكلت على الشرع. قل له مستحيل، شنو مني شنو حيض؟ الحيض والمني مستحيل. الأطباء يقولون مستحيل. قل له منو قال لك إحنا الحيض نريد به نفس الحيض اللي يشون عليهم هذولاك الأطباء؟ اشتراك لفظ يسميه أو لفظة واحدة عندنا نقصد بها معنى يقصد بها معنى آخر. احنا الحيض روح للفقهاء كلهم. هم في يوم واحد عرف الحيض بغير هذا التعريف او بما يشبه هذا التعريف، يا هو دم يخرج في وقت كذا بشروط معينه، شروط مذكوره وهناك علامه. هذا التعريف عند الطبيب تعريف بالاعم، صحيح؟ بينما هو تعريف عند الفقيه هو هذا المراد. فاذا الطبيب شوي انتبه وقال انا شاليه باصطلاح هسه هم يسمونه حيض احنا نسميه ما ادري شنو. الطبيب اذا انتبه لتعريف الفقهاء للحيض يقول ايه هذا الدم اللي يشحشونه يمكن يجتمع ويا الحمل ما بي مشكله، بس هذا احنا ما نسميه حيض. قلنا مو مشكله تسميه، خلافنا في التسميات، وهذا الخلاف بالتسميه مهم جدا. ولهذا المنطق، علم المنطق ليش وضع لحتى يصبح هاي الخلافات. يعني اغلب الخلافات العقائديه بيننا وبين اخواننا الاعداء مساله البداء مثلا. البداء هم الجماعه، البداء شيء يفهمون من البداء؟ يفهمون المعنى اللغوي اللي هو شنو؟ اللي هو الظهور بعد الخفاء. الله سبحانه وتعالى كان يظهر له شيء بعد خفائه. احنا منو قال لكم البداء بهذا المعنى؟ احنا نقول الله كان ما يدري ودرى. شوف خلافنا وياهم وين صار المطلب تصور لتصديقي بعد تصوري. لهذا قلت لك التعريف، التعريف على المطلب بالمنطق يقول التعريف يعصم الذهن من هذه الجهه حتى شنو تحل كثير من المشاكل. طريقه شو اسمه افلاطون او سقراط، طريقه سقراط كان شنو؟ طريقه سقراط هي هل كان ما يدخل للجزئيات للتصديقيات، كان كل كلامه شنو؟ النقاش بالتصورات. فكان اي واحد يساله يقول له نحن نبحث عن العداله، يقول له شنو العداله؟ هذا من يستغرب هذا السؤال، يقول له العداله واضحه، قال له بالله اعرف ليها حتى شوف شنو تبحث عنه انت؟ قال له نعطي الجميع بالسويه، قال له تعطي الجميع بالسويه، اللي يشتغل ما يشتغل تعطيه سويه، هي عداله ولا ظلم هذا؟ قال له لا مو عداله، قال له بعد شنو؟ اذا انت تدور على الظلم انت ما تسميه عداله. انت تدور على الظلم وتسميه عداله، شوف شلون انت بديت. شوف هذا ما يعني هو يقول انتم ما انتم مو عادلين، احنا عادلين. طلع هو العداله ما يعرف نفس الشيء. انتم مشركين، فشنو الشرك؟ قال قاعد يمي شوف شنو الشرك. يقول الشرك يعني وي الله سبحانه وتعالى تقدس شيء. يقول له ها يعني اي شيء قد يسوي الله شرك؟ كان والله يقول اطيعوا الله واطيعوا الوالدين، او الوالدين هم مقدس لهم قدسي، هم شرك؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول، هم قدسنا الرسول، شرك؟ على حد شكل انتم صرتم مشركين اكثر من ادنى. يقول لا مو هيك، شنو الشرك؟ شرك بالله وضح لي الشرك اكثر. يطلع هو ما يعرف شو معنى الشرك ويتهم الناس بالشرك ويذبح الناس ويروح على قولته يتعشى ويا رسول الله، هو في جهنم وبئس المصير، ومفاهيمه خاطئه. اؤكد مرات مطالب كبيره جدا هي تصورات مو واضحه. ركز على تصورات عيوب التصديقات، قل له خلينا نتهم المطلب بعدين نروح على التصديقات. قال سادسا واما الانتقاض بالجماع، مراد بالجماع يعني بدون انزال، اما مع الانزال هذا يدخل وين؟ يدخل بالمني، لهذا احنا نريد بالجماع هنا بس الادخال بدون انزال. ينقض الوضوء. ما هو الدليل؟ قال فلصحيحة ابي مريم في الوسائل تروى هذه الرواية هكذا، وعنه عن احمد بن محمد، هاي عنه هم تتعب ينشلع قلبك يلا تعرف هذا العنه يا وانا تعبت فيها هاي، بعدين لقيت راجعت التهذيب والاستفسار عرفت انه مراده بعنه يعني الشيخ الطوسي يا الله، لان يعني الروايه قبلها مو واضحه كانت حتى واحد يرجع لي عنه. قلت لك هاي من مشاكل الوسائل. بس الشيخ الطوسي هنا لديه اسناد خاص للحسين بن سعيد. انا فرقت، قلت لكم مره اكو اسناد عام يذكر في المشيخه ومره اكو اسناد خاص، فهي مساله مهمه يعني يكون مو كل ما تشوف الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد تصور هذا اسناد العام، مرات اسناد خاص، هنا اسناد خاص اليه. الشيخ الطوسي له اسناد خاص هنا في الروايه للحسين بن سعيد. نعم باسناده عن الحسين بن سعيد هكذا الاسناد، احمد ابن محمد. يا هو احمد بن محمد يعني مراد به احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. من تعرفون بعد الروايه صحيحه لو لا؟ ها؟ احنا قلنا احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بمشكله، حتى المصنف نفسه يقول بمشكله. إذا رحنا لطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد من غير طريق أحمد فماكو مشكلة، وهذا الطريق العام الموجود في المشيخة واللي كنا دائما نصححه. كل ما يقول الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد نقول له جيد. ليش؟ نعتمد عليه من الطريق العام الموجود وين؟ في المشيخة. الشيخ الطوسي مرات مثل ما وضحت هذا في درس سابق، مرات شيء يسوي مو بس شيخ الطوسي، مرات شيء يسوي يذكرون طريق خاص غير الطريق العام، مثل ما وضحت بالأمس بعطيكم مثال مو تذكرون، قلت لكم مثلا كل فتاوى السيد أنا أنقلها منين؟ أنقلها من زيد عمر خالد، ذول عندكم ثقات بعد أكو مشكلة؟ بس في مرة من المرات قلت لكم اليوم سأنقل لكم فتوى السيد عن فلان، هذا طريق خاص نوع عام، هذا طريق خاص كنت تنظر بفلان، يجوز فلان عندك من ثقة. بس الشيخ الطوسي هنا في هذه الرواية ليس له طريق، ليس لم يختار الطريق العام بل اختار طريقا خاصا. الطريق الخاص مشكلته ضعيف بابن الوليد بأحمد، يقول عن أبيه أخو أبيه واضح، عن سعد بن عبد الله، عن سعد، عن سعد بن عبد الله، احنا قلنا سعد هذا الثقة أيضا، ايه ما بي مشكلة، ايه زين أشعري يعني ظاهر، ايه عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وهذا الطريق مشكلته فقط وين؟ مشكلته فقط بأحمد بن محمد، فلا تكون الرواية ضعيفة. زين نرجع للوسائل، الوسائل يقول وعنه تعرفنا عنه، عن أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد مو قصد ذاك، قال مو قصد ابن الوليد، هذا قصد شنو؟ قصد بعد الإسناد الخاص بعد الحسين بن سعيد جهاز، أحمد بن محمد بقرينة الراوي والمروي عنه يراد به أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ايش تعرفون عن هذا الشخص؟ جيدة، بالعكس هاي من المشايخ الثقات الثلاثة، ثالث ثلاثة اللي هم من أول ثالث ثلاثة اللي هم من ابن أبي عمير صفوان أيضا. زين وبعد عن أبان، أبان بن عثمان الملقب بالأحمر أو الأحمري، أبان بن عثمان وإن لم يكن نص على وثاقته صريح لكنه من أصحاب الإجماع وممن روى عنه المشايخ باعتباره روى عنه أحمد بن أبي نصر البزنطي، وممن ورد في تفسير القمي ونوادر الحكمة، فهذه الطرق اللي هي جعلنا نثق بهذا الرجل، وإلا هو ماكو نص صريح على توثيقه. بقى منه أخير شيء، عن أبي مريم، أبو مريم هو عبد الغفار ابن القاسم ابن قيس الأنصاري، وهو ثقة، صرح بهذا منه، صرح بهذا الشيخ النجاشي، فماكم المشكلة وين موجودة؟ فقط في أحمد بن محمد. المصنف لعله لم يسمع، لم يلتفت أو لا ذكر لصحيحة أبي مريم. قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر ما تقول في الرجل؟ لا تنسون وين بحثنا، بحثنا للجماع ناقض ومناقض. ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته، طبعا مو تصورين يدعو جاريته للجماع، لا يدعو جاريته تأخذ بيده ما يشوف أعمى فتقوده تقوده للمسجد، بس مجرد تلمسه، فهو سؤال السائل اللمس يأثر يبطل لو ما يبطل؟ شوف بس الإمام راح يجاوبه ويفهمه أنه اللي يبطل هو الجماع، واضح؟ مو هنا محل الاستدلال، مو تستعجلون يدعو جاريته يعني الجامعة، لا لا، يقصد هي مجرد تلمسني بيدها، هذا هي بطل وضوء إلى ما بطل؟ ليش عنده شبهة هو هذا السائل؟ أبو مريم عنده شبهة، منين جت؟ راح أوضح لكم الشبهة. ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده فقط، ما سويش، فتأخذ بيده حتى ينتهي هذا الإنسان مع جاريته المن إلى المسجد. وين الشبهة؟ هناش الشبهة، فإن من عندنا، يقصد العامة، الإشارة العامة، ذول العامة عندنا اللي عندنا ترى عندهم يقولون هذا يبطل، فإن من عندنا يعني من العامة يزعمون أنها الملامسة، الملامسة المعهودة، وين معهودة؟ معهودة في قوله تعالى أو لامستم النساء، هذه شخص واضحة، أو لامستم النساء واضح أنها تبطل الوضوء، واضح، لأن كان هناك يتكلم أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط، فواضح إحنا عندنا لامستم النساء، بس فسر ليها أنت يا إمام بأي تفسير أعرف أنها ناقضة. أعيد السؤال، نعم، أنها يعني الملامسة، ملامسة هاي مرة لزمتك هاي صارت ملامسة. أعيد السؤال، إيه نعم ناقضة، أعيد المطلب، أكو آية قرآنية واضحة ذكرت الآية القرآنية من ضمن النواقض أو لامستم النساء، هو واضح الآية في سياق استعداد النواقض، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني بيقول هذني النواقض الوضوء من ضمنها ذكرت لامستم النساء، تعبير مو واضح، يعني تعبير قصدي فضفاض يحتمل به احتمالات كثيرة، دلالته المطابقية الملامسة هاي، ويحتمل لا يحتمل الآية ما تريد الدلالة المطابقية، يحتمل تريد كناية عن أمر آخر. زين العامة شي يقولون؟ يقولون إحنا وظاهر الآية ملامسة، يا ملامسة الظاهرية، حتى لا زوجتك مجرد تلزمك بطل وضوءك، مو مسألة مربوطة بالكذا، أي مجرد ملامسة مرأة مع رجل لامسته من النساء شو راح يصير؟ يصير إبطال الوضوء، فيصير من جملة مبطلات الوضوء ملامسة النساء ولو بملامسة ظاهرية. هذا رأي العامة. أبو مريم يقول له أنا مش أتوضأ مرات أتوضأ ولا ما يصير وضوء، تلامسني جارية زوجة، المهم مرأة امرأة تلامس بيدي مثلا تقودني للمسجد. ذول اللي عندنا العامة يزعمون أنها هذه الملامسة الظاهرية هي الملامسة الموجودة في القرآن والتي هي تنقض منه تنقض. شوف هذا واضح شون، كل هذا مستبطن في قوله فإن من عندنا يزعمون أنها يعني هذه الملامسة الظاهرية هي الملامسة يا ملامسة المشار إليها في قوله تعالى أو لامستم النساء اللي هي ناقضة. فما هو رأيك يا مولاي الإمام؟ شي يقول له فقال عليه السلام لا والله ما بذلك بأس، ملامسة النساء بما هو ما ينقض الوضوء. فيدخل بعنوان آخر، ما الملامسة محرمة لو ما محرمة بحث آخر، بس الملامسة بما هي هاي ملامسة ظاهرية تبطل لو ما تبطل الوضوء حكم وضعي. أما تقول لي حرام جارية خو جارية مملوكة امرأة أجنبية هاي بحث آخر، منكلم أنا عن ملامسة حرام لو لا، نتكلم عن هل هي مبطلة أو لا. فالإمام يقول له بما هي ملامسة وما بذلك بأس، وربما فعلته، ربما أنا هم أتوضأ كذا، ربما محارمي يلامسني زوجتي تلامسني، ما به شيء. ملامسة بما هي ملامسة للمرأة ما تسوي شيء، واضح؟ إنسان يتوضأ مرات يلامس محارمه يلامس زوجته ماكو مشكلة، ربما فعلته بس يا ملامسة أقصد الظاهرية، وربما فعلته. وما يعنى بهذا يعني بهذا إشارة علما للملامسة الواردة فين؟ في قوله تعالى أو لامستم النساء. وما يعنى بهذا إلا المواقع وين؟ في الفرجم. واضح صار المواقع اللي هي الجماع، هذا دليل على أن الجماع شنو ناقض. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام يفسر قوله تعالى أو لامستم النساء يفسرها بمن؟ بملامسة خاصة اللي هي على حد تعبير المواقع، واضح اللي هو الجماع. فواضح الدلالة واضح. يبقى المشكلة وين؟ في السند. مصنف شاف أبو مريم مو واضح كنية فقال أبو مريم لا تستغرب من عنده. أبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم. زين عبد الغفار بن القاسم شنو توثيقه؟ الشيخ الطوسي لم يذكره، لم يوثقه، يعني ما ذكر أنه ثقة لو مو ثقة، سكت عنه. قال عبد الغفار بن القاسم الشيخ الطوسي في الرجال والفهرس ذكره من دون توثيق، البرقي هم ذكره بدون توثيق، فالحدث هو مجهول مو ضعيف مجهول. بس هم شنو الفائدة؟ احنا عندنا المجهول والضعيف اثنين عملا واحد من اخذ برواته، لكن اللي خلص منه واللي وثق منه وقد وثقه النجاشي، وثقه مرة في ترجمته الخاصة في ترجمة عبد الغفار، ومرة وثقه في ترجمة اخيه عبد المؤمن ابن القاسم. فجيد مرتين وثقه، مرة في عند ذكره ومرة عند ذكر اخيه. هذا هو الناقض السادس مثلا او الامر السادس. الامر السابع والاخير في النواقض، وأما أن البلل المشتبه قبل الاستبراء، أي بابا قلت لك ذيش المشكلة المصنف أصلا ما ذاكرها، ما المصنف ما ذاكر. إحنا صحيحة بالتصحيح العام اللي ذكرناه في يوم الأيام حكيت لكم عن أحمد بن محمد، قلت هذا شخصي صحيح ما كنت توثيق صريح إليه، لكن يمكن هناك كبريات يمكن أن نوثقه بإدخاله تحت واحد من الكبريات. وقلت لكم أخيرا أنه كل روايات أحمد بن محمد هناك طريق آخر لها، الشيخ الطوسي له طريق آخر لا يمر بأحمد بن محمد، فبالنتيجة الروايات كلها معتبرة، ولا لا يعني توثيق الشخصية. أنا بحث تقدم إذا تراجعوا هنا. زين أما أن البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول، مو بول هو بس بحكم إحنا حاكم محاكمة البول، يعني شنو بالنتيجة؟ بالنتيجة ناقض. شخص قبل أن يستبرئ بالخلطات خرج منه بلل ولا يدري أنه بول أو لا، فاحنا شو نقول له؟ نقول له ما دام هو قبل الاستبراء محكوم بالبول، يعني شنو محكوم؟ نقول له بالنتيجة وضوءك انتقض، عامله معاملة انه بول. شنو الدليل على هذا؟ يقول هذا الدليل في الحقيقة ما نعيد، فلما تقدم في احكام التخلي استدناك باحكام التخلي مطلب خاص مستقل عقدناه لهذا الامر، وهو ان البلل المشتبه قبل الاستبراء محكوم بالبولية، وذكرنا ما يستدل عليه. ما عندنا وقت او لا ناخذ هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.